بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها. ذكرنا في الدرس الماضي جواز تعليق الطلاق أو العتق فيما إذا مست الحاجة إلى ذلك للاحتياط. السلام ورحمة الله. وفيما إذا كنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، وذكرنا المثال حيث قلنا لو تزوج امرأة ثم شك في أنها رضيعة معه أم لا فأراد طلاقه احتياطا من باب الاحتياط حتى تتمكن هذه المرأة من الزواج أو حتى يتخلص من الشبهة. هنا الزواج شرط في الطلاق، حتى يصح الطلاق لابد أن تكون المرأة زوجة. فإذا قلنا بعدم تعليق الطلاق على الزوجية، قال الشيخ الأعظم لابد من إبراز الطلاق بصورة التنجيز، مما يعني أنه يجوز التعليق. ونحن ذكرنا فيما سبق في أول هذا الشرط، شرط التنجيز، أن التعليق مناف للتنجيز. ولهذا يقول الشهيد الأول في القواعد بالجزم بالبطلان وعليكم السلام في صورة التعليق. لكن في هذه المسألة فيما لو زوج امرأة يشك في أنها هل هي محرمة عليه من جهة الرضاعة مثلا أو من جهة النسب أو من جهة المصاهرة، يشك هل أنها محرمة عليه أم ليست بمحرمة. صبحكم الله بك. ثم بعد الزواج ظهر أن هذه المرأة محللة، فهل يحكم بصحة العقد بصحة الزواج أو لا يحكم بصحة الزواج؟ صحة الزواج متوقفة على أنها محللة، وهو في البداية يشك في أنها محللة. يقول الشهيد الأول قدس سره ببطلان هذا العقد، عليكم السلام، هذا الزواج باطل، باطل لعدم الجزم حال العقد. وهذا الكلام جار أيضا في الإيقاعات، فالإيقاعات عنده أيضا باطلة إذا لم يكن هناك جزم، فقط في حالة الشك معناه لم يكن هناك جزم فيبطل. مثلا لو خالع امرأة او طلقها، انتم تعلمون معنى الخلع، لكنه شاك في زوجيتها، يشك في الزوجية، فهل يصح الطلاق؟ هل يصح المخالعة او لا يصح؟ بناء على رأي الشهيد يقول لا يصح هذا الطلاق ولا يصح هذه المخالعة لعدم الجزم حين إيقاع الطلاق وحين إيقاع المخالعة، لعدم الجزم بالزوجية. وهذا الكلام من الشهيد مناسب لما ذكرناه من صحة تعليق الطلاق وصحة تعليق العتق. وكذلك يضرب مثالا يقول لو ولى الفقيه الجامع للشرائط نائب الإمام، لو ولى قاضيا لكنه لا يعلم أهلية هذا القاضي للقضاء، لا يعلم، هنا تولية القاضي من الإيقاعات في حال كونه لا يعلم أهليته للقضاء ثم بعد ذلك علم أنه أهله للقضاء، هنا أيضا لا تصح هذه التولية، لا تصح هذه التولية حتى وإن ظهر بعد ذلك أنه أهل للقضاء. لكن يخرج الشهيد من عدم صحة العقد والإيقاع مع الشك، يخرج بيع مال موروثه لظنه بحياته، هذه المسألة ومسألة أخرى تخرج فيحكم بالصحة. يعني لو ظن الوارث، لو ظن حياة مورثه، يظن أنه حي ويظن أنه ميت، لا يعلمه في حالة الظن، ثم باع مال مورثه لشخص آخر، هنا يقول يصح البيع في هذه المسألة، يصح البيع لو تبين فيما بعد وفاة المورث. لماذا يحكم بالصحة؟ يقول كأنما البايع حين البيع هو بايع فضولي، والبايع الفضولي يتوقف على مسائل، صحة البيع يتوقف على مسائل، وبما أن هذا المورث قد بانت وفاته فلا إشكال في الصحة، لا إشكال، مع أن البايع لا يجزم، ليس جازما، لا يجزم بكل المال الذي باعه لنفسه، لا يجزم أن هذا المال له، لكن مع ذلك يصح. لماذا يصح؟ يقول الجزم بالبيع حاصل، لأن الجزم بالبيع حاصل، غاية ما في الأمر لا يعلم خصوصية البايع، هل البايع هو الوارث أو البايع هو المورث، والجهل بخصوصية البايع يقول لا يضر بالصحة. هذا واحد. ومع هذا يقول الشهيد يمكن أن يقال هنا في هذا المثال بالبطلان، ببطلان البيع في هذه الصورة في هذه المسألة. كيف؟ يقول لعدم وجود القصد، البيع لابد له من قصد. لعدم وجود القصد من الوارث الى نقل مال نفسه الى البائع الى المشتري. الوارث حينما باع هذا المال هل هو المال له او المال لغيره؟ لا شك ان المال لمورثه وليس له، فهو لم يقصد بيع مال نفسه الى المشتري، وانما قصد بيع مال مورثه، هذا الذي قصده في البيع. لذلك لا يصح مثل هذا البيع لعدم القصد. وهناك مثال آخر يذكره سوف يأتي في محله، كل آن حكم واحد نفس المسألة يأتي فيها الوجهان، وجه بالصحة ووجه في البطلان. إلى هنا ينتهي كلام الشهيد الأول. ولكن الشيخ الأعظم يقول: والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه. فماذا يعني بهذا الكلام؟ والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه. المراد من الطلاق العام من الخلع، لأن الخلع أيضا طلاق. والمراد من الطرفين هما مسألة الزواج ومسألة تولية القابض، وذكر هذين المثالين. طيب كيف الفرق موجود؟ يقول يعني أن الطلاق أخذ في مفهومه إزالة العلقة الزوجية، هذا هو مفهوم الطلاق. فإذا أردنا أن نوقع الطلاق لابد أن نجزم بالزوجية حتى يتحقق الطلاق. بدون وجود زوجية هل يقع طلاق؟ لا يتحقق الطلاق. وهذا بخلاف الزواج، فيما لو زوج امرأة يشك في أنها حليلة محرمة أو محللة، ثم بان أنها محللة قال بالبطلان. يقول الزواج لم يؤخذ في مفهوم عدم المحرمية، وكذلك لم يؤخذ في مفهوم تولية القاضي، لم يؤخذ العدالة. بناء على هذا يقول: فمن الممكن أن يجزم الشاك في المحرمية والعدالة عند إجراء عقد الزواج أو عند إيقاع التولية، تولية القاضي ممكن أن يجزم. ولكن بالنسبة إلى الطلاق لا يمكن الجزم بالطلاق في حالة الشك، في كون المرأة يشك في كون المرأة زوجة أم لا ليست بزوجة. فإذا هناك فرق بين مسألة الطلاق وبين مسألة الزواج ومسألة تولية القاضي. هناك يمكن الجزم وهنا لا يمكن الجزم في مسألة الطلاق. بعد ذلك يقول المصنف: فافهم، افهم لعله إشارة إلى أنه لا فرق في عدم إمكان الجزم مع الشك في كون الشيء داخلا في المفهوم أو كون الشيء شرطا، لا فرق بينهم. فكما أن الشاك في المحرمية أنه يشك هذه هل هي محرمة عليه أم لا، الشاك في المحرمية لا يتمكن من الجزم بالزواج، كذلك الشاك في الزوجية لا يمكن أن يتمكن، لا يمكن أن يجزم بالطلاق، لا يمكن، فكلاهما مورد واحد. وبعد هذا ينقل الشيخ الأعظم كلاما آخر للشهيد الأول في بعض الموارد في مسألة أخرى، وهي لو طلق رجل زوجته بحضور خنثيين، من المعلوم أنه يشترط في صحة الطلاق وجود رجلين عادلين لا وجود خنثيين، الخنثى هل تصح شهادتها في الطلاق؟ هنا طلق زوجته بحضور خنثيين. طيب، فظهر بعد الطلاق أنهما رجلان، هل يصح هذا الطلاق أو لا يصح مثل هذا الطلاق؟ هنا بعد وقوع الطلاق يشك في صحة الطلاق، لأنه شرط، قلت الشرط في صحة الطلاق أن يكون أمام رجلين عادلين لا أمام خنثيين، وهنا يشك بعد ظهور كونهما رجلين يمكن الحكم بصحة الطلاق، يقول الشهيد، وهذا خلاف ما ذكره قبل قليل، يمكن الحكم. لماذا؟ يقول لأن رجل وهو الزوج جازم بالطلاق، لوجود الجزم بالطلاق، جازم بالطلاق، ليس هو شاك في أن هذه المرأة زوجته أو حليلته حتى يصح طلاقها، لا، هو جازم بالطلاق، وإنما الشك في شرط الطلاق، شرط الصح، وهذا الشرط يعني ذكورة الشاهدين، ذكورة الرجلين، هو شاك، هنا خنثيين، الشك في هذا الشرط، في شرط الذكورة، وهذا الشرط موجود واقعا، في الواقع هو موجود، لأنه بعد الطلاق ماذا تبين؟ تبين أنهما رجلان، فإذا هذا الشرط متحقق في الواقع فلا يضر بصحة الطلاق. وهناك مسألة أخرى وهي الحكم بصحة الطلاق فيما إذا أوقعه بحضور شاهدين يظن فسقهما أنهما فاسقان، فبان بعد الطلاق أنهما عادلان، أيضا يحكم بصحة الطلاق لنفس الشيء، للجزم بالطلاق، وإنما الشك في شرط الصحة، في شرط صحة الطلاق. ومع هذا يقول الشهيد قدس سره يمكن الإشكال في صحة هذا الطلاق في كلا المثالين، في موردي الشك في الذكورة وفي العدالة، هنا في هذين المثالين يمكن الحكم بعدم الصحة، لكن متى؟ يقول فيما إذا علم المطلق بالحكم، يعني أن المكلف يكون عالما بأنه لا يصح الطلاق بحضور خنثين أو لا يصح الطلاق بحضور فاسقين. هنا في هذا المورد إذا علم المكلف المطلق لا يصح الطلاق، من هنا يشتري. لماذا؟ يقول لأن هؤلاء لا يقصدان الطلاق لعدم قصدهما، لعدم الجزم بالطلاق، فلذلك لا يقع منه الطلاق صحيحا، الطلاق مشكل. هذا خلاصة ما أفاده الشهيد ونقله عنه الشيخ الأعظم قدس سره في هذه المسألة. إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان، الجزم بالبطلان صورة التعليق، فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه، محرمة عليه إما من ناحية الرضاع، محرمة عليه إما من ناحية النسب أو من جهة المصاهرة أو من بقية القضايا التي توجب تحريم المرأة، هنا يشك هل هي رضيعة، هل هي نسيبة، هل هي مصاهرة له، يشك، لكن زوجها. ثم بعد ذلك تبين أنها محللة، هل هذا الزواج باطل أم هذا الزواج صحيح؟ لا. فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها وعلل ذلك، علل الشهيد البطلان، علل البطلان بعدم الجزم حال العقد، عدم الجزم بالزواج، عدم الجزم حال العقد. ونحن قلنا أنه لا بد من الجزم. قال وكذا الإيقاعات، قال الشهيد قدس سره وكذا الإيقاعات، يعني كذلك الإيقاعات باطلة إذا لم يكن هناك جزم، باطلة الإيقاعات باطلة فيما إذا لم يكن هناك جزم. كما لو خالع امرأة أو طلقها، يخالع امرأة أو يطلقها وهو شاك في زوجيتها، المعلوم أن الطلاق أو الخلع لا يقع إلا على المرأة الزوجة، أما إذا كان شاكا فيها هل يقع الطلاق؟ هنا لا يقع لعدم الجزم. نعم. وهو شاك في زوجيتها أو ولا نائب الإمام قاضيا، هنا قاضيا ليس أهلا للقضاء، شاك في أنه هل هو أهل للقضاء، الفقيه الجامع هذا ولي الإمام، هذا نائب الإمام، يولي قاضيا للحكم بالقضاء، لا بد أن يكون عادلا، لكن هذا يشك في أنه عادل أم ليس بعادل، عدم أهليته بالقضاء للقضاء. أو ولا نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته، لا يعلم أهليته للقضاء. وقلت تولية القاضي من الإيقاعات، فمع الشك في أهليته لا يصح توليته، لا يصح. وإن ظهر حتى لو تبين فيما بعد أنه أهلا، أنه أهل للقضاء، حتى لو تبين هذا، وإن ظهر أهلا، وإن ظهر هذا القاضي أهلا للقضاء. ثم قال، قال الشهيد ويخرج من هذا، يخرج من هذا يعني الذي ذكره من عدم صحة العقد والإيقاع مع الشك، في حالة الشك يخرج بيع مال مورثه لظنه حياة، هنا البيع فضولي، يعني هذا البيع فضولي بالنسبة إلى البائع، فيما إذا بان حياته بان حياة المورث، يعني بان حياة المورث، زيد يبيع مال والده لظنه بحياته أنه حي أو ميت، فباع المال، يقول هذا البيع صحيح. لماذا هذا البيع صحيح مع أنه يظن بحياته؟ ثم بعد ذلك بان أنه ميت، أنه مات ليس بحي، مع العلم أن المثال واحد في كل هذه الموارد، شك موجود. فبان ميتا، بان المورث ميتا. لماذا؟ يقول لأن الجزم هنا حاصل. الجزم بماذا؟ الجزم بالبيع. الجزم بالبيع هنا حاصل. إذن المدار، مدار الصحة هو الجزم، فمع وجود الجزم يصح البيع، مع وجود الجزم. طيب هنا بالنسبة إلى الشك، يقول الشك لم يكن هنا أشياء. الشك هنا قصد البايع، قصد البايع هل باع مال نفسه أو باع مال مورثه، وهذا لا يضر في الصح. نعم. لكن خصوصية البايع غير معلومة. شايف خصوصية البايع من هو؟ هل هو المورث أو هو الوارث؟ هنا هاي الخصوصية غير معلومة. لكن خصوصية البايع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن. إذا قلنا بالبطلان هنا، ببطلان هذا المثال، ببطلان البيع هنا يمكن. لما يعني وجهه ما هو؟ كيف يمكن أن نحكم بالبطلان؟ يقول يمكن أن نحكم بالبطلان لعدم القصد، لأن القصد غير موجود. حصل القصد أنه ما نقل مال نفسه إلى المشتري، وإنما نقل مال من؟ نقل مال المورث، ولم ينقل مال نفسه. نعم. وإن قيل هنا بالبطلان أمكن لعدم القصد، لعدم القصد من الوارث يعني، إلى نقل ملكه، إلى نقل مال نفسه إلى المشتري، وإنما قصد نقل ملك مورثه وليس ملك نفسه. وكذا لو زوج أمة أبيه، هذا مثال آخر، يزوج أمة أبيه فظهر ميتا، يعني ظهر الأب ميتا. هنا أيضا يمكن أن يحكم بالصحة، ويمكن أن يحكم بالبطلان لنفس الوجهين اللذين ذكرناهما قبل قليل. والظاهر الفرق، وهذا كلام الشيخ المصنف يعني، والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، الظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه. قلنا المراد بالطلاق الأعم من الخلق، لأن الخلق أيضا طلاق، والمراد من الطرفين الزواج ومسألة تولية القاضي. هنا بإمكان، والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بإمكان الجزم فيهما في الطرفين دون مثال الطلاق. كيف؟ قلنا الطلاق أخذ في مفهومه إزالة علقة الزوجية، هنا هذا أخذ في مفهومه. وإذا كان كذلك فاللازم الجزم بالزوجية حتى يتحقق مفهوم الطلاق، بدون الجزم لا يتحقق مفهوم الطلاق خلاص. لكن بخلاف الزواج، الزواج لم يؤخذ في مفهوم المحرمية، لم يؤخذ، أو عفوا في مفهوم عدم المحرمية لا. وكذلك لم يؤخذ في مفهوم التولية، لم يؤخذ العدالة. فمن الممكن الجزم في جزم الشائك في المحرمية والعدالة عند إجراء عقد الزواج أو التولية، لكن الطلاق لا يمكن الجزم فيه، لا يمكن الجزم بالنسبة إلى الطلاق في حال الشك، في حال الشك في أن هذه المرأة زوجة أم ليست بزوجة. نعم. بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق. شايف الطلاق لا يمكن الجزم فيه حال الشك، فافهم لا، هناك لا فرق في عدم إمكان الجزم مع الشك، يكون الشيء داخلا في المفهوم أو شرطا، فإن الشاك في المحرمية لا يتمكن من أن يجزم بالزواج، كما أن الشاك في الزوجية لا يتمكن من أن يجزم بالطلاق. كلاهما لا يجزي. نعم. فافهم. وقال في موضع آخر، قال الشهيد في موضع آخر، لقد لو طلق ولو طلق بحضور خنثيين. هنا نشك في صحة الطلاق في حال هذا الأمر، هل الطلاق صحيح أم ليس بصحيح، لأنه فقد شرط من شروط الصح. فظهر الخنثيين، فظهر رجلين، نعم، أمكن الصحة، يعني أمكن الحكم بالصحة. لماذا؟ لأنه جازم بالطلاق، لأن الرجل جازم بالطلاق. غاية ما هنالك الشرط في الشرط، في شرط صحة الطلاق، في شرط الطلاق، نعم، وهذا الشرط موجود كما قلت. وكذا بحضور من يظنه فاسقا، كذلك لو أوقع الطلاق بحضور يعني شاهدين لكن يظن فسقهما، هنا إذا يظن فسقهما هل الطلاق صحيح أم لا، ثم بعد ذلك بان أنهما عادلان، نعم. وكذا يصح الطلاق بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ويشكلان. الحكم بالصحة في هذين الموردين، في موردي الشك في مسألة الطلاق بحضور الخنثى والطلاق بحضور الفاسق من يظن فسقه، في هذين الموردين يشكل الحكم في العالم، يشكل الحكم بالصحة في العالم بالحكم، في العالم بالحكم، العالم بأن الطلاق لا يصح إلا بحضور رجلين، ولا يصح إلا بحضور عادل مثلا. هنا فيما إذا كان هكذا لا يحكم بالصحة، يشكل الحكم بالصحة، وإنما يحكم بالبطلان لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح. انتهى كلام الشهيد الأول. ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، وهذه مسألة بسيطة جدا، لا بد من اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول. فهناك من الشرائط المعتبرة في صحة العقد هو التطابق، لكن هذا التطابق تارة يأتي في المضمون، المضمون أيضا لخصوص المشتري، خصوص المثمن أو خصوص الثمن. وهناك مجموعة من الأمثلة يمكن أن نطبقها هنا في هذا المورد. مثلا لو باع شيئا، زيد باع الكتاب وعمر أوقع قبوله على القلم، هنا حصل التطابق بين الإيجاب والقبول؟ لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. زيد باع الكتاب، البايع يبيع الكتاب، يقول بعتك الكتاب، وزيد يقول اشتريت القلم، هل يقع هذا تطابق بين الإيجاب والقبول؟ لا. فإذا تارة يقول أنا أبيع لزيد، والآخر يقول لا المشتري عمر، هنا صار تطابق بين المشتري والبايع؟ لا. يعني يبيع مقيدا بكون المشتري زيد فبان عمرا مثلا، هذا أيضا من الأمور التي يختلف فيها الإيجاب والقبول. وهناك أيضا في مضمون المثمن، هو باع الفرس وليس الحمار، البائع يبيع الفرس كما ذكرت لكم مثال الكتاب، هو يبيع الفرس وليس الحمار، هنا تطابق بين الفرس والحمار؟ لا تطابق بينهم. وكذلك الاختلاف في الثمن. باع الكتاب بألف ليرة وليس بعشرة دنانير. هنا البائع يقول أنا بعت بألف ليرة، وهذا يقول لا بعشرة دنانير. أنت فرق بين الثمن موجود، العملة موجودة، لكن هنا ليرات وهنا دنانير، هنا ألف ليرة وهنا عشرة دنانير. ولا بد أيضا من التوافق في توابع العقد من الشروط. هناك شروط تتبع العقد، كأن يبيع الدار مثلا بشرط سكن زيد، أن يسكن في هذه الدار زيد لا يسكن فيها عمر، لكن المشتري قبل على وجه آخر. في كل هذه الموارد التي ذكرناها، في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها، فمثلا هو باعه بكون المشتري زيدا، هنا قبل المشتري بكونه عمرا، وباعه الفرس وقبل المشتري على الحمار، وباعه بألف دينار أو ألف ليرة وقبل المشتري عشرة دنانير بعشرة دنانير، وآجره الدار بسكنة عمر وقبل على سكنة زيد، وهكذا في كل هذه الموارد. هنا إذا وقع العقد في هذه على هذه الطريقة، تخالف بين الإيجاب، بين مضمون الإيجاب والقبول، هل يحكم بصحة العقد أو لا يحكم بصحته؟ لا إشكال بعدم الصحة، لا إشكال بعدم صحة العقد، لأنه ما كان المقصود واحدا، الإيجاب وقع على شيء والقبول على وقع على شيء آخر، فلا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول. نعم، هذا بسيط، يعني من الموارد البسيطة جدا. ومن جملة شروط العقد، من جملة شروط العقد المعتبرة في صحة العقد، التطابق بين الإيجاب والقبول. فلو اختلف في المضمون، المضمون مضمون الإيجاب ومضمون القبول، يعني هنا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص، على وجه خاص مثل ماذا؟ على وجه خاص، تعرف من ناحية خصوص المشتري، من ناحية خصوص المثمن، من ناحية خصوص الثمن، هذه الوجوه الخاصة. على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن، أو توابع العقد من الشروط، هكذا ذكرنا لها الأمثلة من الشروط. فقبل المشتري على وجه آخر، في كل هذه الموارد على وجه آخر لم ينعقد البيع. لماذا لم ينعقد؟ لأنه ما في تطابق بين الإيجابي والقبول. نعم، لم ينعقد، ووجه هذا الاشتراط، يعني اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول، واضح كيف، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإيجاب. الرضا يعني البائع حينما يوجب البيع، ولا بد أن يحصل الرضا من المشتري. طيب، إذا وقع رضا المشتري وقبول المشتري على غير ما أوجبه البائع، على غير إيجاب البائع، هل حصل رضا؟ لم يحصل رضا للمشتري. فإذا لم يحصل رضا من قبل المشتري بالإيجاب الصادر من البائع، هذا هو. نعم، هو رضي بشيء آخر، لم يرضى بنفس الإيجاب، رضي بشيء آخر. ووجه هذا اشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإيجاب. وحين اشتراط هذا الشرط، لو قال يعني البائع للمشتري، لو قال البائع للمشتري بعته من موكلك بكذا، هنا المشتري ماذا يقول؟ قال المشتري اشتريته لنفسي، لم ينعقد، لم ينعقد هذا البيع. لماذا لم ينعقد؟ لأنه هذا أوقع على شيء وهذا أوقعه على شيء آخر، هذا إيجابه على شيء والمشتري قبوله على شيء آخر. نعم. ولو قال بعت هذا من موكلك، فقال الموكل، قال الموكل، الموكل غير المخاطب، غير المخاطب، قبلته هنا صح، لماذا هنا يصح وهناك لا يصح؟ يقول لأن كان المعاملة تامة، البيع كان من زيد، افرض الموكل كان من زيد الموكل، هنا عدم جواب الوكيل هل يضر؟ لا يضر عدم جواب الوكيل طالما صاحب المال موجود. نعم. وكذا لو قال بعتك، ما ادري هاي خلينا ناخذها الى الاخير لانه كلها امثلة واحدة يعني. وكذا لو قال بعتك، كذا لو قال بعتك ايضا من ناحية الخطاب، هنا خطاب افرض لزيد من الناس، قال بعتك، فامر المخاطب وكيله، المخاطب وكيله بالقبول فقبله، هنا يصح ام لا؟ ايضا يصح، لانه الاعتبار بوحدة البائع والمشتري، وهذه الوحدة موجودة، هذه الوحدة موجودة، فيصح مثل هذا البيع. فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبله، ولو قال بعتك العبد بكذا، أفرض كذا دينار، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن، هنا هل يصح؟ هذا يقول بعتك العبد، هنا يقول اشتريت نصفه، هذا اشترى النصف ما اشترى الكامل، لم يصح، لم يصح. نعم. ولو قال بعتك العبد بكذا، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن او نصفه او نصف الثمن، لم ينعقد البيع. وكذا لو قال بعتك العبد بمائة درهم، فقال اشتريته بعشرة دنانير، شايف الآن كلها نفس الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق نفسها هنا. ولو قال أيضا لا يصح هذا لأنه ما في تطابق. ولو قال للاثنين، لو قال يا ريت خلونا أكملها يعني، هنا شخصين، هنا شخصين لنفرين، يقول لهما بعتكما العبد أفرض بألف، فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع. لماذا لم يقع هنا؟ لأن البائع أوقع البيع على المجموع، لكن الاشتراء هل للمجموع؟ ها؟ نعم، وإنما على النصف، لم يقع. ولو قال كل منهما، كل من الاثنين يعني، ذلك كل منهما يعني قال اشترينا نصفه مثلا بنصف الثمن، هنا لا يبعد الجواز، ممكن لا يبعد الجواز، ونحوه من الأمثلة. لو قال البائع بعتك العبد بماء، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بـ50، لكن هل يصح أو لا؟ هذا أيضا فيه إشكال، لأن الإيجاب منصب على مجموع العبد، أما القبول على ماذا؟ على النصف، على النصف، فلذلك لا يصح. هناك جملة شروط في العقد، هو يقول بعتك العبد بماء، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بـ50، يعني قسمه نصفين، ما خالف، هو يقول لا يبعد الجواز، لكن فيه إشكال، لأن الإيجاب منصب على المجموع بما هو مجموع، أما القبول انصب على كل نصف النصف. نعم، يعني القبول ما انصب على شيء واحد، وإنما انصب على كل نصف النصف، أما مسألة البيع أو الإيجاب وقع على كامل العبد لا على نصفين.